ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في سلسلة بعنوان
أسرتي.
تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
يا بني لا تشرك بالله إنه ظلم عظيم،
إنه ظلم عظيم.
ثم صليا وأمر بالمعروف.
هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟
الإسلام أيها الإخوة 5 أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة.
إذن الأسرة هي نواة المجتمع، لكن ماذا يحل بالمجتمع إذا تركت الأسرة منهاج السماء؟
أهمل القوم الزوجة وشجعوا الصاحبة والخليلة، رفضوا الزوج وقبلوا الصديق والفريند، تركوا الأم والأب واهتموا بدور العجزة والمسنين، أهملوا الأولاد واعتنوا بدور اللقطاء.
إلى أي انحدار أسري وصل الغرب عندما تركوا منهاج الله تعالى؟
50% من المواليد في بريطانيا غير شرعيين. كل ما رأيت 2 من البريطانيين اعلم أن واحدا منهم ليس ابن أبيه. ربع الأطفال في روسيا غير شرعيين. كل 4 روس في واحد ليس ابن أبيه. ثلث المواليد في أمريكا غير شرعيين. لماذا هذه السلسلة؟
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله
ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعة الله. ويا قومي، نحن عما قريب ذاهبون، كما جئنا إلى هذه الدنيا سنذهب إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات، فتذوقوا لأنفسكم ثم تفتح من جديد وخير. يقول الله تبارك وتعالى في تلك التنزيل: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. هذه هي القصة الثالثة من سلسلة أسرتي. تحدثنا لماذا هذه السلسلة، وكان عنوان قصة الأسبوع الماضي: يا بني، أب يخاطب ابنه. وعنوان قصة اليوم: يا بني، أم تخاطب ابنها. وتألف في هذه الخطبة لبوس أم لأخاطب الأبناء بلسان أمهاتهم وحالهم. فأقول: يا بني، وجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. يا بني، تنبل الأم بذبول ولدها، وتذيب بسمتها من غابت ضحكته، وتدرك دموعها وتحرم نفسها من الطعام والشراب إن اشتد وجعها، يرقص قلبها فرحا إذا ضحك ابنها، ولا تدعها الدنيا نشوة إذا حبى أو درج، وتسمع نظر الدنيا في كلماته، وترى الحياة كلها نورا وجمالا وهي تراه يلعب مع الصبيان، أو يدرس مع الأقران، أو يعمل مع الفتيان، أو يبدو ويروح مع الرجال والأعيان. وهكذا تعيش الأم لولدها وتعيش معه. يا بني، لئن كان أبوك ذهب في القصة الماضية نحو القرآن الكريم يبحث فيه عن الآباء مع الأبناء ليلقي لك منه العظات، فلقد ذهبت أنا نحو حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأبحث فيه عن الأمهات مع الأبناء، لكني قرأت حديثا واحدا ووقفت عنده ولم أستطع أن أجاوبه. سأرويه لك، ثم سأروي لك في شرحه قصة، ثم أسرد لك مصالح سريعة، وبهذا تنتهي كلمتي لك. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن طهارتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. يا بني، أتدري لماذا أمك أحق الناس بحسن صحبتك؟ ستنذرك هذه القصة. كان لأمي عين واحدة، وكانت تعمل قاضية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعين العالم. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج فعلا، كيف فعلت هذا لي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. في اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. ثم راح يضحك مع أصدقائي، وحينها تمنيت أن أدفن نفسي وأن تختفي أمي من حياتي. عدت إلى البيت وواجهتها، لقد جعلت مني أشوكة، لم لا تمسين كما فعل أبي؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان. درست بجد وحصلت على منحة دراسية في سنغافورة، وفعلا درست ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت مرتاحا في حياتي. وفي يوم من الأيام سافرت أمي إلي وأتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وفرعته، لما فتح أولادي ورأوها أخذوا يضحكون. فرحت، كيف تجربت وأتيت لتخيف أطفالي؟ اخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، أخطأت العنوان على ما يبدو. واختفت. بعد يوم وصلتني رسالة من مدرسة قديمة تدعوني لنجد إماع لجمع الشمل العائلي. فكتبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه للفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت. لم أدرك ولو لم أعلم أحدا، قاموا بتسليمي رسالة من أمي: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما سمعت أنك سوف تأتي للاجتماع، ولكني قد لا أستطيع مغادرة السرير لرؤيتك. آسفة لأنني كتبت لك الإحراج مرات ومرات في حياتي. هل تعلم؟ لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، ولذا أعطيتك عيني. كنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني. مع حبي لك، التوقيع أمك. يا بني، إن هذه الرسالة تربوية وغير حقيقية، لأنه لم تتم زراعة عين في الطب إلى اليوم. لكن صدقني أنك لو طلبت عيني لأعطيتك، بل لو طلبت روحي لفديتك. أردت ابني وحبيبي، أعلمت الآن لماذا أمك أحق الناس بحسن صحابتك؟ أعلمت لماذا ينبغي عليك أن تخاطب أمك بلطف وأدب؟ أعلمت كم جرحتها عندما طرحت في ذلك اليوم في وجهها؟ أعلمت لماذا عليك ألا تعاند أمة وألا تتأسف من كلامها وألا تسخر منها؟ أعلمت لماذا عليك ألا تقدم على أمك زوجة ولا صديقا ولا موعد عمل؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو وقد جئت أستشيره. فقال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فاجنها فإن الجنة عند مثلها. وحدث أبو الطفيل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، وأنا يومئذ غلام. إذ أقبلت امرأة حتى أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فبسط لها رداءه فجلست عليه وجلس هو على الأرض. فقلت: من هذه؟ قالوا: هذه أمه التي أرضعته، المرضعة. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس على الأرض ليجلس أمه في الرضاع على رداءه، فما بالكم بفعله لو أنه أدرك أمه التي ولدته؟ بل أكثر من هذا، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام مكة، هبت قبائل هوازن وثقيف ومصر وجشم وسعد بن بكر قوم حليمة السعدية، هبت هذه القبائل لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي انهم اجمعوا على قتاله خرج اليهم في غزوه حنين. في غزوه حنين هزم المسلمون اولا لانهم اعتدوا بعدلهم وعدلهم، لكن الله تعالى جعل الكره لهم والغلبه في نهايه المعركه تنالهم. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المعركه بجمع المنازل والسلم، ثم انه صلى الله عليه وسلم لما اراد قسمه المنازل والسبايا جاءه خطيب هوازن زهير بن صور، وجاءت معه هوازن كلها مسلمه. فقال: يا رسول الله، ان في الحضائر امهاتك او امهاتك وخالاتك وحواضنك، لان الجيل الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في حنين قبيله سعد بن بكر قبيله حليم السعدي مطيعه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: نساء هذه القبيله الان تسارى سبايا. قال: يا رسول الله، ان في الحضائر امهاتك يعني من الرضاع وخالاتك وحواضنك، فمن علينا من الله عليك. ثم انشا يقول: ام على نسوه قد كنت ترضعها، اذ فوك يملؤه من محضها دره. فكان ان اعتق النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه جميع السبايا والذراني اكراما لام ارضعته من بني سعد. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع من ارضعته، فكيف به لو انه ادرك من ولدته؟ يا بني، ان دريت لماذا امك احق الناس بحسن صحابتك في قصه الماضيه دريت، وان لم تدري فساغفل لك هذه القصه الشعريه التربويه الثانيه. قال الشيخ ابراهيم المنذر: أمر امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما يحقق به الضرر، كيما يحقق به الضرر. قال: ائتني بسؤال امك يا فتى، ولك الجواب والدراهم والتراب. فمضى وارمل حنجرا في صدرها، والقلب اخرجه وعاد على الاثر. لكنه من فرط دهشته هوى فتدحرج القلب المعفر بالعفر. ناداه قلب الام وهو معفر: ولدي حبيبي هل اصابك من مرض؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الولد انهمر، فاستل حنجره ليطعن نفسه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الام كف يدا ولا طمع الفؤاد مرتين على الاثر. هذه هي امك يا بني، أعلمت الآن لماذا أمك أحق الناس بحكم صحابته؟ قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحكم صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. يا بني، كما حدثتك في اول الخطبه ذهبت نحو حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لابحث فيه عن الامهات مع الابناء، فقرات هذا الحديث الذي رويته لك ولم استطع ان اجاوبه الى غيرك. رويته لك ورويت لك شيئا من معناه. ختاما أوصيك يا بني مع أمك بوصايا سريعة أسلوبها لك: خاطب أمك بلطف وأدب، انهض لها إذا دخلت وقبل يديها، لا ترفع صوتك عاليا بحضرتها، لا تعاجزها ولا تسخر منها، احترم وجودها في الغرفة فلا تمد رجليك أمامها، لا تفضل زوجتك عليها، أكرم أقاربها وأرحامها في حياتها وبعد موتها، لا تصاحب عاقا لوالديك، أحسن النفقة عليها ولا تتردد في تلبية طلبها في شراء ما يلزمها، اصحبها في نزهتك، لا تطل الغيبة عنها، قل لها إنها لا زالت مهمة جدا لك، اطلب دعاءها ورضاها، ادعو لها ولأبيك، رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا بني، احسنت الي او اسات فانا احبك وانا انتظرك وهذه هي امك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فيكون المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين.